بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد بن عبد الله، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذا هو الدرس التاسع من دروس دورة فقه الانتقال من دار الفرار إلى دار القرار، والتي أسأل الله جل وعلا أن كما يسر لنا التنقل بين هذه الأحداث في دروسنا، أن يسر لنا التنقل فيها حقيقة حينما نكون في ذلك الموقف العصيب. وكنا قد توقفنا عند المسألة 91، وهي كيفية الحساب. بقي لنا من الحساب، مباحث الحساب، بقي لنا مسألتان. والمسألة، وتوقفنا عند المسألة 91، وهي كيفية الحساب. ونقول الناس، نقول الناس في الحساب على صنفين. الصنف الأول من لا حساب عليهم ولا عذاب. الصنف الأول من لا حساب عليهم ولا عذاب، وهؤلاء قلة، لا يتجاوزون 70,000، نسأل الله تعالى من فضله. والصنف الثاني من عليهم حساب، وربما يفضي بهم الحساب إلى العذاب، وهذا سيأتي بإذن الله تعالى بيانه بعد قليل. إذا نقول الصنف الأول من لا حساب عليهم ولا عذاب، وكما قلت لكم قبل قليل أن هؤلاء قلة لا يتجاوزون 70,000، نسأل الله تعالى من فضله. ففي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي ليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه، ولكن انظر إلى الأفق، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض النبي صلى الله عليه وسلم فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الصحابة. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا، فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله. وذكروا أشياء، يعني كل واحد يأتي بتعليل من عنده وتوقع من عنده. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما الذي تخوضون فيه؟ فأخبروه أنهم يخوضون في من هم 70,000. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة ابن محصن فقال: أدعو الله أن يجعلني منهم يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: أدعو الله أن يجعلني منهم يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبقك بها عكاشة. هذا الحديث دل على ماذا؟ دل على أن هناك 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ولا بد أن نذكر فائدة مهمة في هذا الحديث، حيث جاء في توضيح النبي صلى الله عليه وسلم لصفات هؤلاء 70 أنه قال: هم الذين لا يرقون. وهذه اللفظة لا يرقون، لاحظوا التي الأوصاف التي جاءت في الحديث: لا يرقون، لا يسترقون، لا يتطيرون، وعلى ربهم يتوكلون. الوصف الأول وهو قوله لا يرقون، هذا جاء عند مسلم ولم يأتي عند البخاري، لم يروي البخاري. وهذه اللفظة، لفظة لا يرقون، لفظة شاذة. لماذا قلنا عنها أنها شاذة وأنها غير صحيحة؟ لعدة وجوه، منها أنها مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي أصحابه. والوجه الثاني لأن في الرقية إحسانا للغير، فإن الراقي محسن على غيره، فكيف يمنع هذا الفضل؟ والوجه الثالث لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر الحديث وعلى ربهم يتوكلون، وعمل الراقي لا منافاة بينه وبين التوكل، بخلاف المسترقي الذي يطلب الرقية والمكتوي والمتطير، كل هؤلاء فعلهم ينافي التوكل. إذا نخلص من هذا أن لفظة لا يرقون لفظة شاذة لا تصح. بقي في أوصاف هؤلاء السبعين أن نقول أنهم هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون، والجامع بين هذه الأوصاف أنهم على ربهم يتوكلون. لماذا لا يسترقون؟ لماذا لا يكتوون؟ لماذا لا يتطيرون؟ لأنهم على ربهم يتوكلون. ما معنى لا يسترقون؟ أي لا يطلبون الرقية. وما معنى لا يكتوون؟ أي لا يتعالجون بالكي. وما معنى لا يتطيرون؟ المعنى أن التطير هو التشاؤم، وسمي بذلك لأن أهل الجاهلية كانوا يتشاؤمون بالطير. والجامع لهذه الأوصاف حينما لا يسترقي الإنسان ولا يكتوي ولا يتطير فإنه قد حقق التوكل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وعلى ربهم يتوكلون. وبالمناسبة ما دمنا أننا تكلمنا عن قوله لا يرقون وبينا شذوذها ومعنى لا يسترقون ومعنى لا يكتون ومعنى لا يتطيرون، نقف وقفة مع قول النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ربهم يتوكلون، وعلى ربهم يتوكلون، ونقول التوكل لا بد له من أمرين. من أراد التوكل وتحقيق التوكل فإنه لا بد له في توكله من أمرين. الأمر الأول تفويض الأمر لله عز وجل واعتماد القلب عليه مع صحة الإيمان والمعتقد. إذن الأمر الأول فيه تفويض الأمر لله جل وعلا واعتماد القلب عليه. الأمر الثاني فعل الأسباب التي أمر الله بها، سواء كانت هذه الأسباب دينية كأداء الفرائض والبعد عن النواهي. فليس للإنسان أن يقول على سبيل المثال أنا أريد أن أدخل الجنة ولا أصلي، أنا متوكل على ربي. نقول هذا أيضا من الخطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن ربه جل وعلا أن هناك أمور يحاسب عليها الإنسان، وأن من أهم هذه الأمور الصلاة، وأنها عمود الدين، وأنها لا بد أن تستمسك بها، أيضا لا بد أن تبتعد عن النواهي من أجل أن تحصل ما تريده وهو الجنة أو زيادة الإيمان في الدنيا أو انشراح الصدر ونحو ذلك. أو كانت دنيوية كالحرث والزراعة والتجارة ونحوها، لأن النصوص كثيرة في الأمر بالتوكل ولا بد من فعل السبب. فليس للإنسان أن يقول على سبيل المثال أنا أريد أن يكثر مالي وهو لا يفعل الأسباب من التكسب ونحو ذلك. إذا لا بد من فعل السبب. وأما أن يقول الإنسان لن أفعل السبب لأنني متوكل على الله جل وعلا فهذا فهم خاطئ، فهذا يسمى تواكل لا توكل. ففرق بين التواكل والتوكل، هذا يسمى تواكل، هذا يسمى تواكل. تقول فلان عنده تواكل، يعني أنه يعتمد على الآخرين من دون أن يعمل هو شيء، وهذا من الخطأ. أنه لا بد للإنسان مع تفويض الأمر لله جل وعلا أن يعمل هو أيضا، يفعل الأسباب. وما يدل على فعل السبب قول الله جل وعلا فإذا عزمت فتوكل على الله. إذن لا بد من العزيمة، فالعزيمة سبب مع التوكل على الله جل وعلا. وأيضا أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تدل على فعله للسبب مع توكله، وهو إمام المتوكلين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فقد كان يعد العدة قبل خوضه للمعارك، ويهيئ أسبابها، يلبس الدروع ويأخذ السلاح، كل هذه أسباب لمنع الطعنات ونحو ذلك والدفاع عن النفس. ولا يقول أخوض أدخل المعركة من دون أن أفعل هذه الأمور لأنني متوكل على الله، لا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه للسماء يدعو اللهم منزل الكتاب ومجي السحاب وهزم الأحزاب، هزمهم وانصرنا عليهم، حيث رواه مسلم. هذا من فعل السبب الدعاء. وكذلك أنه صلى الله عليه وسلم أرشد في طلب الرزق إلى أن يتوكل الإنسان ويفعل السبب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأن يأخذ أحدكم حبله ثم يغدو فيحتطب فيبع فيأكل ويتصدق خير له من أن يسأل الناس. إذن أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى فعل السبب بأن يأخذ حبله ويحتطب، كل هذا فعل سبب. الحديث في صحيح البخاري، والنصوص الدالة على فعل السبب كثيرة جدا. وأيضا مما يدل عليه غير النص العقل يدل على ذلك. فليس من التوكل أن يترك الإنسان الأسباب في جلب الولد على سبيل المثال مثل النكاح ونحوه، ويقول أريد بتوكلي على الله جل وعلا أن يرزقني ولدا، أو يرزقني كذا وكذا من الرزق كالتجارة ونحو ذلك، أو يقول أنا أريد أن أغلق محلي ومتجري وأجلس في بيتي، ويقال له لماذا لا تفتح متجرك؟ يقول أنا متوكل على الله عز وجل. نقول لا بد من فعل السبب، لا بد أن تفتح متجرك وتبيع مما لديك. إذن لا بد من الشرطين، حقيقة الاعتماد على الله جل وعلا، والأمر الثاني وفعل السبب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه: التوكل المأمور به هو ما اجتمع فيه مقتضى التوحيد والعقل والشرع. فالالتفات، انتبهوا لهذا الكلام، يقول شيخ الإسلام: فالالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد، يعني يكون الإنسان يكون معتمد فقط على الأسباب ليس معتمد على الله جل وعلا، هذا شرك في التوحيد، عنده شرك أسباب. فالالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد، ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل. كيف يعني يقول الإنسان أنا متوكل يجلس في بيته هكذا؟ هذا نقص في العقل. والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع، يعني أنه ينفي أن الأسباب يكون لها دخل في هذه الأمور، هذا قدح في الشرع، لأن الشرع أمر بفعل السبب. إذن هذا في التوكل. فتلخص من الحديث في أوصاف أولئك السبعين أن عدم طلب الرقية والاكتواء والتطير مع التوكل على الله جل وعلا سبب في دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب. وأيضا من باب الفائدة أن نقول: والإنسان مع الرقية على ثلاث مراتب. الإنسان مع الرقية على ثلاث مراتب. المرتبة الأولى أن يطلب الرقية، فهذا يدخل مع الذين يسترقون فيفوته الفضل، وهو 70,000. الحالة الثانية والمرتبة الثانية أن لا يمنع الرقية إذا عرضت عليه، يعني هو ما طلب الرقية لكن جاءه شخص وقال أريد أن أرقيك، أريد أن أقرأ عليك، هذا هل يفوته الفضل أو لا يفوته الفضل؟ ماذا نقول؟ هل يفوته الفضل حينما لا يطلب الرقية وإنما عرضت عليه الرقية عرضا؟ هل يفوته الفضل بهذا؟ نعم. نعم، لا يفوت الفضل. نقول لا يفوت الفضل لأنه لم يطلبها وإنما عرضت عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يسترقون، والألف وبدلا عنها الياء أيضا في الفعل المضارع، والسين والتاء تدل على الطلب، يعني يسترقون يعني يطلبون الرقية. المرتبة الثالثة أن يمنع الرقية إذا عرضت عليه، يعني عرضت عليه الرقية لكنه منعها، فهذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع عائشة حين رقته، وكذا الصحابة كان يرقي بعضهم بعضا، فليس في الرقية حين تعرض فيقبلها مخالفة، فقد رقى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث عائشة قالت كان إذا اشتكى عن النبي صلى الله عليه وسلم رقاه جبريل، قال بسم الله يبريك من كل داء يشفيك ومن شر حاسد إذا حسد وشر كل ذي عين. هذا هو الصنف الأول، وهم الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. نأتي إلى الصنف الثاني، وهم الذين عليهم حساب، وهم على نوعين، لاحظوا معي أن الصنف الأول وهم الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، هؤلاء سوف يختصرون الطريق، ليس هناك حساب ولا مساءلة، وليس هناك مباشرة يدخلون الجنة، وهذا من فضل الله جل وعلا عليهم. الصنف الثاني هم الذين عليهم حساب، وهم على نوعين، النوع الأول من يحاسب حسابا يسيرا، وهؤلاء لا يناقشون الحساب، أي لا يدقق عليهم في الحساب، وإنما تعرض عليهم ذنوبهم عرضا، العرض يسمى العرض. لذلك بعض الذين يصلحون ويتكلمون عن أحوال يوم القيامة يقولون العرض، ما العرض؟ يعني أن تعرض عليهم أعمالهم عرضا، ولا يدقق عليهم بالحساب، ثم بعدما تعرض عليهم أعمالهم يعرضها الله جل وعلا عليهم، يتجاوز الله عنهم، نسأل الله تعالى من فضله. ففي صحيح مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وتأملوا هذا الحديث الذي في صحيح مسلم، يقول يدنى المؤمن يوم القيامة من ربه عز وجل حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه، فيقول له الله جل وعلا: هل تعرف؟ فيقول: أي ربي أعرف. قال: فإني، يقول الله جل وعلا: فإني قد سترتها عليك في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم. فيعطى صحيفة حسناته. إذن سترها الله جل وعلا عليه في الدنيا وغفرها له في الآخرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الخلائق: هؤلاء الذين كذبوا على الله. إذن نستخلص من هذا الحديث أن هذا عرض، تعرض الأعمال. ولذلك نعرف السر في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب. لما قالت له عائشة رضي الله عنها: ليس الله جل وعلا يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب عذب، وفي رواية: هلك. إذن العرض من تجاوز الله جل وعلا أن يعرض عليه ذنوبه ثم يسترها عليه. فما أعظم حلم الله تعالى على عبده، وطوبى لمن كان حسابه في ذلك اليوم يسيرا فيتجاوز الله تعالى عنه. قال الله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. قال الشيخنا ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه عن حساب المؤمن: ومع ذلك فإنه سبحانه وتعالى يضع ستره بحيث لا يراه أحد. يعني معنى قوله حتى يضع عليه كنفه يعني ستره، حتى لا بحيث لا يراه أحد ولا يسمعه أحد. وهذا من فضل الله عز وجل على المؤمن. يقول شيخنا أيضا: فإن الإنسان إذا قررك بجناياتك أمام الناس وإن سمح عنك ففيه شيء من الفضيحة، لكن إذا كان ذلك لوحدك فإن ذلك ستر منه عليك. فنسأل الله جل وعلا أن يستر علينا في الدنيا والآخرة. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك. فقلت: يا رسول الله، أليس قد قال الله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك العرض، وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عذب، وفي رواية: إلا هلك. ومعنى ذلك أنه لو نوقش الإنسان الحساب بدقة وباستقصاء تام فإنه حينئذ يكون مصيره العذاب. لكن من تجاوز الله جل وعلا أنه يعرض عليه ذنوبه عرضها. ومعناه أن الحساب اليسير إنما هو العرض، عرض ذنوب المؤمنين عليهم، وأما لو نوقش وحوسب العذب بالنار. أسأل الله السلامة والعافية. يقول النووي رحمة الله تعالى عليه: قوله صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب يوم القيامة عذب، معنى نوقش استقصي عليه. قال القاضي: وقوله عذب له معنيان، أحدهما أن نفس المناقشة وعرض الذنوب والتوقيف عليها هو التعذيب لما فيه من التوبيخ، والثاني أنه مفض إلى العذاب بالنار، يعني لو حوسب لكان مصيره إلى النار. ويؤيده قوله تعالى في الرواية الأخرى: هلك مكان عذب. وهناك من عصاة الموحدين، نقول ما أدمنا أننا نتكلم عن هذا الصنف وعن المؤمنين، نقول هناك من عصاة الموحدين من قد يطول حسابهم ويشق حسابهم ويأسر حسابهم ويشتد حسابهم بسبب عظم ذنوبهم وكثرتها. نسأل الله السلامة والعافية. نعم، هناك من يسرف على نفسه بالمعاصي ويطلق لنفسه العنان ونحو ذلك، فالأصل فيه أنه يحاسب على مثل هذا إن لم يتجاوز الله تعالى عنه. ومن ذلك المرائين. تأملوا المرائين. جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد. يا الله، رجل عند الناس أنه شهيد وفي أرض المعركة، وعند الناس أنه مات ميتة ولا أحسن من هذه الميتة، لكنه أول واحد يقضى عليه يوم القيامة، والآخر عالم. يا الله، عالم عند الناس أنه هذا العالم الفلان الذي يفتى ويسأل، وجاء في رواية أنه قارئ، أنه حافظ القرآن وقارئ. والرجل الثالث رجل كريم ما ترك وجها من وجوه الخير إلا أنفق فيه. هؤلاء أول من تسعر بهم النار. هذه نماذج أيها الإخوة والأخوات، أقول هذه نماذج موجودة في الحياة الدنيا على أنها أرفع القوم وأرفع الناس وأسبق الناس إلى الخير، وأنهم أحسن الناس، وأنهم هنيئا لهم بما عملوا، ومع ذلك أول من يقضى عليهم يوم القيامة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المخلصين الصادقين في أعمالهم وفيما يقولون ويعملون. وأسأل الله جل وعلا أن كل عمل لا نريد به وجهه أن لا يتمه، وأن يصدنا عنه ويردنا عنه، وأن يجعلنا من المخلصين له دوما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. قال: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ليست العبرة في العمل فقط أيها الإخوة. الله جل وعلا لم يقل له لم تعمل، هو عمل، ولكنه لم يحسن العمل ولم يخلص في العمل. فليست العبرة فقط أن تعمل، ليست العبرة فقط أن تتصدق، ليست العبرة فقط أن تطلب العلم، وليست العبرة فقط أن تجول بين مجالس الذكر، وليست العبرة فقط أن تقرأ وتقرأ وتصلي وتقوم من الليل وتصوم، وإنما العبرة والسر في روح هذه العبادة وهي الإخلاص، وهو الإخلاص لله جل وعلا الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم، هل قال أكثر عملا؟ لا، أيكم أحسن عملا. قال السلف: هو أخلصه وأصوبه. أيكم أحسن عملا يعني أخلص عملا. أول الناس، إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. قال: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، فقال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ. نعم، ليقال عالم، عارف بهذه المسألة، قارئ، حافظ للقرآن، حافظ كذا وكذا، من أجل يمدحوه الناس ويخرج من ضمن الناس الذين يخرجون في التحفيظ ونحو ذلك. ولا عيب في هذا، ولكن أقول: النية قد يشوبها ما يشوبها، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ. فقد قيل: ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. والثالث: ورجل وسع الله عليه، يعني أعطاه من أموال الشيء الكثير وأعطاه من صنوف المال كله، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك عند الناس. يبذل الأموال في بناء المساجد وفي بناء الدور الخيرية وفي بناء الجمعيات وفي طباعة الكتب وفي قضاء الحوائج المساكين ونحو ذلك، والتبرعات والصدقات. وعند الناس رجل قد سخر ماله في الخير، فيقول: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك، يعني يا الله. قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد يعني كريم. فقد قيل: ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. هذا الحديث جاء في صحيح مسلم، جاء في سنن الترمذي أيضا هذا الحديث، وقبله كان أبو هريرة رضي الله عنه راوي الحديث، لما طلبوا منه أن يحدثهم بحديث سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، كان يريد أن يبدأ بهذا الحديث ويقول: قال صلى الله عليه وسلم: ثم نشغ نشغة فأغمي عليه، من هول هذا الحديث. فلما استفاق قال مرة أخرى، قال صلى الله عليه وسلم، ثم نشغ نشغة فأغمي عليه ثم استفاق. من هون هذا الحديث عجز أبو هريرة رضي الله عنه أن يبدأ بهذا الحديث. وفي الثالثة أيضا، ثم بعد الثالثة حدثهم بهذا الحديث. ومن أولئك الذين يعذبون أيضا ويحاسبون حسابا شديدا ولو كانوا من المسلمين أيضا، الذين يتظاهرون فينهون عن المنكر أمام الناس وهم مقيمون عليه، ويأمرون بالمعروف وهم تاركون له. لاحظوا، يأمرون الناس بالمعروف وهم يتركون المعروف، يأمرون الناس بالصلاة لكنهم يتركون الصلاة، يأمرون الناس بالزكاة لكنهم يتركون الزكاة، يأمرون الناس بالواجبات وهم أول من يترك الواجبات، وأيضا ينهون الناس عن المحرمات، ينهون الناس عن الغيبة، ينهون الناس عن الكذب، ينهون الناس عن كثير من المحرمات، على عن أكل المخدرات وعن تناولها وعن المسكرات وعن غيرها من الأمور وعن النميمة وغير ذلك من المحرمات، وهم يقعون فيها يظهرون ذلك إظهارا. ولاحظوا معي، جاء في صحيح البخاري، وتأملوا هذا الحديث، من حديث أسامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه في النار، يعني تخرج أمعاؤه في النار، فيدور كما يدور الحمار، وهذا من التحقير له، فيدور كما يدور الحمار برحاه، والرحى آلة قديمة كانوا يطحنون فيها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه في النار، فيدور كما يدور الحمار برحاه، فيجتمع أهل النار عليه فيقولون: أي فلان، ما شأنك؟ أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: كنت آمركم بالمعروف ولا أتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. نسأل الله السلامة والعافية. ولكن أقول: لا يكون هذا مسوغ للإنسان أن يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بهذه الحجة. لا، أقول: لو فعل الإنسان المنكر أحيانا لنزغة شيطانية ولضعف في النفس، لكنه يجاهد نفسه على أن يخلص نفسه من المنكر، فهو قد بدأ بنفسه هنا، قد بدأ بنفسه وجاهد نفسه، ومع ذلك ينهى الناس عن المنكر، فهذا لا بأس به، هذا لا بأس به. لكن المشكلة أن يأتي الإنسان وهو يتهاون بالغيبة ويتهاون بالكذب ويتهاون بأشياء كثيرة، ثم إذا اعتلى المنابر وإذا تكلم في المحاضرات ونحو ذلك، قال: احذروا الكذب واحذروا الغيبة واحذروا النميمة واحذروا الاطلاع على الصور المحرمة ونحو ذلك، وهو لا يجاهد نفسه بل مقيم على المنكرات. ومثل ذلك يقال في الأمر بالمعروف، ولعل الموضوع أو المفهوم هذا الحديث قد اتضح. وهناك أصناف من العصاة الذين هم تحت مشيئة الله تعالى، إن شاء عذبهم بعدما يحاسبهم، وإن شاء تجاوز عنهم. يقول الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. فيا خسارة من لم يتجاوز الله تعالى عنه فخف ميزانه فحاسبه وعذبه. ولا شك أن هناك من الموحدين من سيدخل النار، وهؤلاء لا يكون إلا بعد الحساب سيدخل النار، وهذا لا شك فيه، جاءت فيه أدلة كثيرة. نسأل الله السلامة والعافية. الصنف الثاني من النوع الثاني الذين يحاسبون هم من يحاسب حسابا عسيرا. فالكفار يحاسبون حسابا عسيرا شديدا، كما قال الله تعالى: الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. وقال الله جل وعلا: وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. وذكر الله تعالى أنهم حينما يرون دقة الحساب ماذا يقولون؟ يقولون، وذكر الله جل وعلا عن حالهم: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وتقدم قريبا قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأما الكفار والمنافقون يعني عند الحساب فينادى بهم على رؤوس الخلائق: هؤلاء الذين كذبوا على الله. نأتي إلى المسألة 92 ونقول: إتيان العباد كتبهم. إتيان العباد الكتب، الصحف تتطاير وتنشر الدواوين، ويأتي كل إنسان يريد أن يأخذ كتابه، فمن آخذ كتابه بيمينه ومن آخذ كتابه بشماله من وراء ظهره، نعوذ بالله من ذلك، ونسأل الله تعالى الأولى وهي الأخذ، أخذ الكتاب باليمين. فيا سعادة من يأخذ الكتاب باليمين، ما أن يأخذ الكتاب باليمين إلا كان من أهل اليمين، ويا تعاسة من يأخذ كتابه بشماله. هنا مسألة علمية لعلي أقطع الترتيب الزمني في ذلك، أقول: اختلف متى أخذ الكتب، هل هو في آخر الحساب أو أنه في أول الحساب. أقول: اختلف في صحائف الأعمال هل يأخذون كتبهم في أول الحساب أو في آخر الحساب، فقيل إتيان العباد كتبهم إنما يكون في أول الحساب، أقول اختلف أهل العلم في أخذ الكتاب متى يكون، هل هو في أول مواطن الحساب ومشاهد الحساب أو أنه في آخر مشاهد الحساب. والأظهر والله أعلم أن إتيان الكتب يكون أول الحساب، لقول الله جل وعلا: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. ووجه الدلالة أن الله تعالى ذكر إيتاءهم، ذكر الله جل وعلا إيتاءهم الكتاب أولا ثم عقب بحرف الفاء، قال: فسوف يحاسب حسابا يسيرا، فذكر الحساب والفاء تقتضي الترتيب والتعقيب. وقال الله جل وعلا أيضا: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ووجه الدلالة من هذا أنه يخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا ثم يقال له: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فبدأ بنشر الكتاب ثم أمر بالقراءة وأنه سيحاسب. والقراءة هنا تشمل كل إنسان وإن كان أميا، وهذه الكتب لإقامة الحجة على العباد، فتتطاير الصحف وتنتشر الدواوين والله المستعان. قال الله تعالى: وإذا الصحف نشرت. والناس يتفاوتون في أخذهم للكتاب، فآخذ كتابه بيمينه وهو المؤمن، وآخذ كتابه بشماله من وراء ظهره وهو الكافر. قال الله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. ويقول الله جل وعلا: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. فهم قيل: كيف نجمع بين قول الله جل وعلا وأما من أوتي كتابه بشماله وقول الله جل وعلا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره. يقول شيخنا ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه الجمع بينهما أن يقال يأخذه بشماله لكن تخلع الشمال إلى الخلف من وراء ظهره، والجزاء من جنس العمل. فكما أن هذا الرجل جعل كتاب الله وراء ظهره أعطي كتابه يوم القيامة من وراء ظهره جزاء وفاقا. والمجرمون أيضا كما تقدم وذكرنا ذلك مشفقون لذلك اليوم، مشفقون مما في هذا الكتاب لأنه لا يغادر شيئا إلا وهو مكتوب. قال الله تعالى ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وهناك تصوير جميل للقرطبي رحمة الله تعالى عليه من مشهد يوم الحساب موجود في كتابه التذكرة، وحقيقة كان في البال أن أقرأه عليكم، وهو تصوير رائع للغاية للإنسان حينما يسمع بتطاير الصحف والكتب وينتظر وينادى على رؤوس الخلائق يا فلان ابن فلان هلم إلى العرض على الله جل وعلا، فيأتي إلى الله جل وعلا وهو معه كتبه وما يعرف ما في هذه الكتب وماذا سيقرر عليه من الذنوب ونحو ذلك، ثم يصف حال الأشرار والأخيار. من أراده فليرجع إلى التذكرة لأن الوقت لا يسعفنا في أن نذكر مثل هذا. نأتي بعد ذلك بعد الحساب والموقف العصيب تنصب الموازين لوزن هذه الأعمال والصحف التي أخذت، فمن راجح عمله في الميزان ومن مرجوح في الميزان، نسأل الله الإعانة. بعدما ينتهي الحساب والفصل فصل الحساب ونحو ذلك، بقي أن يحمل الإنسان نفسه وكتبه وما معه من عمل إلى الميزان فتوزن الأعمال، ثم تكون بعد ذلك النتيجة إما إلى الجنة وإما إلى النار. إذن نقول في المسألة 93 نقول فصل في الميزان. يقول القرطبي رحمة الله تعالى عليه إذا انقضى الحساب كان بعده وزن الأعمال. إذن هذا هو الترتيب الزمني، إذا انقضى الحساب كان بعده ترتيب كان بعده وزن الأعمال. يقول القرطبي إذا انقضى الحساب كان بعده وزن الأعمال، لأن الوزن للجزاء فينبغي أن يكون بعد المحاسبة، فإن المحاسبة لتقدير الأعمال والوزن لإظهار مقاديرها ليكون الجزاء بحسبها. ونأتي إلى المسألة 93 ونقول فما هو الميزان؟ الميزان لغة ما تقدر به الأشياء خفة وثقلا، وشرعا هو ميزان حقيقي له كفتان يضعه الله عز وجل يوم القيامة لوزن أعمال العباد، وهو ميزان دقيق لا يزيد ولا ينقص ولا يحابي أحدا، ولا يقدر قدر هذا الميزان إلا الله جل في علاه. المسألة نأتي إلى المسألة 94 ونقول الميزان ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. فمن الكتاب قول الله جل وعلا ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وهذه الآية تدل على دقة الميزان، لأن الله جل وعلا يقول وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها. ومن السنة حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتفق عليه قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. إذن هناك ميزان، وهذا الدليل من السنة. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وأجمع السلف على ثبوت الميزان. نأتي إلى المسألة 95 ونقول الميزان حسي له كفتان حسيتان، يعني ليس شيء يتخيل ولا شيء معنوي، لا شيء يرى له كفتان ولك أن تتصور، وهو ميزان عظيم كبير للغاية لا يعلم قدره إلا الله جل في علاه، ولك أن تتصور أنك تراه أمامك ميزان تأتي أنت والكتب والأعمال حتى توضع في هذا الميزان. ويدل على ذلك أن له كفتان حسيتان، يدل على ذلك حديث البطاقة حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه 99 سجلا كل سجل مد البصر، معه 99 سجل وكل سجل طوله وعظمه وحجمه مد البصر، يعني إلى كيف ينتهي البصر، هو يكون مقدار هذا السجن. ثم يقول: أتنكر من هذه شيئا؟ هذه أعمالك أتنكر منها شيئا؟ أظلمتك كتبتي الحافظون؟ قال: لا يا ربي. فيقول: ألك عذر أو حسنة؟ فيبهت الرجل فيقول: لا يا ربي. فيقول الله جل وعلا: بلى، إن لك عندنا حسنة واحدة لا ظلم اليوم عليك يا الله. حتى الحسنة واحدة، ما في شيء يضيع في ذلك اليوم. بلى، وانظر إلى هذه الحسنة وعظم هذه الحسنة. قال يقول الله جل وعلا: بلى، إن لك عندنا حسنة واحدة لا ظلم عليك. فتخرج له البطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فيقول: أحضروه. فيقول: يا ربي، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ السجلات 99 سجل ومليئة، فكيف، ماذا تساوي هذه البطاقة التي فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أمام هذه السجلات؟ كيف توزن هذه الأمور؟ يعني كأنه متقرر في ذهني أنه أكيد أن السجلات سوف هي التي ترجح كفتها، وليس عندي من العمل شيئا. فيقول: يا ربي، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال: إنك لا تظلم. قال: فتوضع السجلات في كفة، وهذا يدلنا على أن الميزان له كفة حسية ترى، وتوضع والبطاقة في كفة، هذه الكفة الثانية، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فلا يثقل مع اسم الله شيء، فلا يثقل مع اسم الله شيء. والحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم، ووافقه الذهبي وحسنه الترمذي وصححه الألباني، وقال: ولا حديث في ذلك متضافرة إن لم تكن متواترة. رحم الله الجميع. وموطن الشاهد في ذلك: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، إذا الميزان له كفتان حسيتان واضحتان يراها الإنسان. ثم بعد ذلك نأتي إلى مسألة مهمة، وهي عند المسألة، أو أقول نأتي إلى المسألة 96، وهي: اختلف أهل العلم في ما الذي يوزن على أقوال. القول الأول قالوا أن الذي يوزن العمل. الآن جئنا إلى الميزان، يا ترى ما هو الذي سيوضع في الميزان؟ هناك ثلاثة أقوال: العمل، العامل يعني نفس الإنسان، الصحف والكتب التي أخذها أما بيمينه أو بشماله. القول الأول قالوا أن الذي يوزن العمل، واستدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. إذن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم هذا عمل يوضع في الميزان ويثقل الميزان. وأيضا يدل على ذلك، على استدلال لهذا القول، حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. وحسن الخلق عمل، ويكون ثقيلا في الميزان إذا الذي يوزن العمل. والحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح. القول الثاني قالوا أن الذي يوزن هو العامل يعني الإنسان، واستدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليأتي على الرجل السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. إذا هذا الرجل الثقيل سوف يوزن، ولكنه لا يزن عند الله جناح بعوضة. واستدلوا أيضا بحديث ابن مسعود رضي الله عنه الذي رواه أحمد أنه كان دقيق الساقين فجعلت الريح تلقيه، فضحك القوم منهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مما تضحكون؟ قالوا: يا نبي الله، من دقة ساقيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد، يعني من جبل أحد. إذن العامل أيضا يوزن، وهذه أدلة واضحة وصريحة. القول الثالث قالوا أن الذي يوزن الصحف والكتب، واستدلوا بماذا؟ استدلوا بحديث البطاقة قبل قليل: 99 سجل توضع في كفة، وهذه كتب، والبطاقة أيضا في كفة وهي من الصحف. والقول الرابع وهو الأظهر والله أعلم أن كل ذلك يوزن، العمل والعامل والصحف كذلك. لماذا؟ لأن الأدلة دلت على أن هذه الأمور الثلاثة كلها توزن. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: وقد يمكن الجمع بين هذه الآثار بأن يكون ذلك كله صحيحا، فتارة توزن الأعمال، وتارة توزن محلها يعني الصحف، وتارة يوزن فاعلها، والله أعلم. واختار هذا القول أيضا الحافظ حكمي. نأتي للمسألة 97 ونقول: هل هو ميزان واحد أو موازين كثيرة؟ جاءت الأدلة تبين أنها موازين، وجاءت أدلة في السنة أنه ميزان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الميزان ما من شيء أثقل في الميزان، هذا واحد. وجاءت في الأدلة الأخرى أنها موازين، فمن ثقلت موازينه. قال الشيخ ابن العثيمين: اختلف العلماء هل هو ميزان واحد أو متعدد، فقال بعضهم متعدد بحسب الأمم أو الأفراد أو الأعمال، لأنه لم يرد في القرآن إلا مجموعة، وأما إفراده في الحديث فباعتبار الجنس، يعني أنه من جنس الميزان. وقال بعضهم، يقول شيخنا، وقال بعضهم هو ميزان واحد لأنه ورد في الحديث مفردا، وأما جمعه في القرآن فباعتبار الموزون، يعني تارة يوزن العمل وتارة العامل وتارة الصحف. يقول شيخنا: وكلا الأمرين محتمل، والله أعلم. نأتي لمسألة 98: الأعمال التي تثقل الميزان. الأعمال التي تثقل الميزان، وهي آخر مسألة في درسنا اليوم. أقول: من هذه الأعمال، من هذه الأعمال التي يكون فيها الميزان أو تثقل في الميزان حسن الخلق، وهو أثقل الأعمال في الميزان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. والحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح. وكم نحن بحاجة في واقعنا اليوم إلى هذا الخلق العظيم، وهو إلى هذا العمل العظيم، وهو حسن الخلق في تعاملنا وفي أمورنا واختلاطنا مع الناس. كم نحن بحاجة لهذا الخلق، سواء في وظائفنا أو في بيوتنا أو مع أزواجنا وأولادنا وأصدقائنا، وكذلك مع عامة الناس. كم نحن بحاجة إلى هذا العمل العظيم وهو حسن الخلق، وتصور أنه أثقل الأعمال في الميزان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. نسأل الله تعالى من فضله. من هذه الأعمال التي تثقل في الميزان أيضا قوله سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ومن الأعمال أيضا ثالثا قول الحمد لله وسبحان الله. عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض. ومن الأعمال أيضا الإتيان بالشهادتين خالصا من قلبك، ويستدل لذلك بحديث البطاقة الذي تقدم قبل قليل: فتوضع السجلات في كفة، والبطاقة التي فيها الشهادتين في كفة، فتطيش السجلات وتثقل البطاقة، فلا يثقل مع اسم الله جل وعلا شيء. ومن ذلك أيضا ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده، فإن شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة. والحديث رواه البخاري. معنى شبعه يعني كل ما يشبعه وما يأكله، وريه يعني ما يرتوي به ويشربه، وروثه وبوله أي ما يخرج من الأرواث والأبوال مأجور عليها، لا أنها توزن وإنما مأجور عليها، كل ذلك يكون في ميزانه. هذا في من احتبس فرسا في سبيل الله، أي جعلها وقفا في سبيل الله والجهاد عليها. وهنا ننتهي من مباحث الميزان، وبعد الميزان نصل إلى نهاية هذا اليوم العصيب وانتظار النتيجة بعد الميزان والتأهب للمآل والقرار. نسأل الله حسن المآل ودار الأبرار. وقبل أن نوضح كيفية حشر الناس إلى دار القرار، لا بد أن نوضح مبحثا مهما، وهو الكلام عن الحوض، لأننا قد تجاوزناه، وهناك مباحث عن الحوض لم نذكرها، سوف نذكرها بإذن الله تعالى في درس الغد. إذن درس الغد بإذن الله تعالى سيكون الكلام على الحوض والصراط وحشر الناس إلى الجنة أو النار. نسأل الله عز وجل الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بالله من النار وما يقرب إليها من قول وعمل. غدا بإذن الله تعالى هو آخر هذه الدروس، فجر غد بإذن الله تعالى الساعة 5:15 هناك بإذن الله يكون نهاية هذه الدروس، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أما الأسئلة فلعله لا يوجد أسئلة، ما أدري. الأسئلة توضع، أنا وضعت سؤال، إذا كان هناك أسئلة فتوضع. طيب هنا يقول السؤال عن طلب طريقة الرقية، قل يعني مثل هذا السؤال يحتاج إلى توضيح ويحتاج إلى سرد لما جاء في السنة وجاء في القرآن من آيات الرقى والتفصيل في هذا، لكن يبدو أن هذا السؤال إجابته طويلة وليس له علاقة وثيقة جدا في درسنا. يقول هنا السؤال، يقول كيف نتحلل ممن لا يقبلون منا الاعتذار وطلب العفو؟ وهذا السؤال له علاقة بالدرس السابق، أن من كانت له مظلمة لأخيه فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. الإنسان حينما يعرف أن هناك من الناس من قد اعتدى عليهم بغيبة أو نحو ذلك وطلب منهم أن يسامحوه على ذلك وهو قد تاب، فإذا لم يسامحوه في ذلك يدعو لهم بالمغفرة، يدعو لهم بالمغفرة. يقول أهل العلم حينئذ يدعو لهم بالمغفرة ويستغفر لهم ويدعو لهم في ذلك كفارة لما قد يعني مثل ما جنى عليهم بكلامه، فإنه يدعو لهم أيضا ويسأل الله عز وجل لهم المغفرة، فإنه يوم القيامة سوف يرضيهم الله جل وعلا بإذن الله تعالى على ذلك إن صدقت توبة ذلك الجاني. قل هنا، هل الرقية شرط لمن يجد ألما أم لا؟ ما اتضح لي السؤال، يعني هل إذا كان معنى السؤال هل الرقية شرط لمن يعني أن الرقية لا تكون إلا لمن وجد ألما؟ نقول له القرآن مبارك والبركة تحمل معاني كثيرة، من ذلك انشراح الصدر، من ذلك الحفظ من أي شيء، كل هذه أمور يحتاجها الإنسان ولو لم يكن عنده أي ألم. نقول هنا، من اكتوت وهي صغيرة هل تدخل في 70,000؟ نقول إذا ما دام أن الإنسان لم يباشر هذا العمل ولم يكلف بأن كان صغيرا، نرجو الله جل وعلا أنه يكون معهم إذا امتنع عن الاكتواء والاسترقاء وأيضا التطير. لا شك أن كل المسلمين يمتنعون عن التطير لأنه من أمر الجاهلية، لكن إذا امتنع عن الاكتواء والاسترقاء وعظم عنده التوكل بإذن الله تعالى ينال ذلك، لأن الإنسان الأصل فيه أن لا يطالب بشيء إلا بعد التكليف، هذا الأصل. وإذا فعل بهذه البنت وهي صغيرة فإنه إن شاء الله أنها لا تدخل، أقول لا تمنع هذا الفضل بإذن الله تعالى. نسأل الله تعالى من فضله، وفضل الله جل وعلا واسع. هنا يقول لو طلبت زوجة من زوجها الرقية تدخل في هذا الحديث؟ نعم، كل أمر، كل طلب للرقية فإنه يدخل في هذا. لعلنا نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.